أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الزمان يمكن توجيه الاستصحاب بما يشبه ما وجهنا به في الزمان نفسه، وهو أن يعد هذه الأفراد والوجودات المتماثلة من الزمان موجودا واحدا وهي أجزاء فيه، لكن هذا يفترض وجود رابطة بين هذه الجزئيات موحدة لها، يمكن على أساسها عدها واحدة. وذكرنا مثال للرابطة كون كلام المتكلم مثلا صادرا في مجلس واحد، في خطبة واحدة على منبر وأمثال ذلك. هذا مثال، لكن نريد أن نبحث في الضابطة. ما هي الضابطة للرابطة التي توحد بين هذه الأمثال المتجددة ويعد معها المجموع شيئا واحدا حتى يجري الاستصحاب بالحاضر؟ يقول: أمر هذه الرابطة موكول إلى نظر العرف. ويذكر أمثلة، وفي هذه الأمثلة يبين كيف يعد مجموع جزئيات ووجودات متعددة شيئا واحدا، وفي آخر الكلام يقول إن اختلاف العلماء في مثل هذه الموارد هو لأجل اختلاف نظرهم، فمنهم من يلحظ هذه الرابطة ويعد هذا واحدا فيجري الاستصحاب، ومنهم من يلحظه على الأصل أشياء متعددة ووجودات متفاوتة الذي على أساسه لا يجري الاستصحاب كما بينا أكثر من مرة. ثم يقول في الآخر الإنصاف أن بعض الموارد الرابطة والوحدة فيها واضحة، وبعضها عدمها والتعدد فيها واضح، وبعضها محل التباس وشك. ويدعو لنا، يقول: الله الهادي يهدينا ويهديكم إن شاء الله إلى التشخيص الصحيح. هذا على الإجمال. وأما التفصيل فمن الأمثلة من يشتغل بقراءة القرآن لداع واحد، مثل من يجلس للقراءة اليومية، معتاد أن يقرأ كل يوم في وقت معين، مثلا بعد صلاة العصر بين الصلاتين بمقدار معين بعنوان الورد المستحب. ومن يجلس لقراءة ورده اليوم المستحب، أو مثلا من يقرأ القرآن في مجلس الفاتحة عن ميت، في الفرضين هناك داع واحد، داعية إلى الجلوس والقراءة الآن القيام بالورد اليومي أو القيام بما قد تسميه أداء حق الميت، الواجب العرفي تجاه الميت مثلا وأهله، متعارف في المجالس. تقرأ يعطونك هذا الجزء، هذه الجزوة مثلا مشتملة على حزب أو جزء أو أقل أو أكثر حسب التقسيمات، فعادة تقرأ كلها. من يجلس لقراءة شيء مثل ذلك، لنفترض أن عادته اليومية في أداء ورده أن يقرأ نصف ساعة مثلا، حتى لا أقول جزء وربع جزء ونصف جزء، نصف ساعة، قول نصف ساعة من الوقت عندي أقرأ فيها ما وسعت، نفترض هكذا. أو أن المتعارف من القراءة للميت في مجلس فاتحته في المثال الآخر هو مثل ذلك، يعني مقدار هذا الجزء الذي يعطى بقراءة هادئة نصف ساعة تجلس تقرأ فيها القرآن، دخلت معزيا تخرج معزيا ينتهي الأمر. كأمثلة، نحن لا نقرأ أحيانا خمس دقائق لا للورد ولا لغير الورد مثلا، ولكن كمثال إذا فرضنا هكذا، وبهذا شرعه جلس للورد أو لحق الميت وشرع في القراءة وشك بعد الشروع في قراءته في بقاء اشتغاله بها وعدمه، هل لا زال يقرأ أو لا؟ وتارة يكون الشك في الرافع، كما لو لم تمض نصف ساعة، ها مضت ربع ساعة. طيب إذا مضت ربع ساعة هذا متعارف أو معتاد أن يجلس نصف ساعة، لابد أن يكون جالسا الآن، لا زال يقرأ، لماذا تشك؟ قل أشك، احتمل أنه عرض له صارف صرفه، يعني إجا واحد مثلا طرق باب البيت قال أنا فلان وأحتاجك لعمل ضروري، فقطع القراءة وانصرف معه لعمله ولحاجته مثلا، هذا من باب الشك في الرافع، المقتضي موجود، استعداد لبقاء القراءة حاصل لربع ساعة أخرى، لكن الشك من جهة طرو الرافع. تارة أخرى يكون الشك في أصل المقتضي، كما لو مضى قريب من نصف ساعة، لما نقول نصف ساعة ليست نصف ساعة دقية، نصف 29 دقيقة 28 31 المقدار، فإذا مضى قريب النصف 27 28 دقيقة فيحتمل أن هذه الجلسة انتهت وقام، انقضى الورد وتم، ما بقي اقتضاء لقراءة أكثر في هذه الجلسة، ويحتمل أنه لا زالت بقية من اقتضاء دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، فلا زال يقرأ إلى أن يتم الورد. هذا من جهة الشك في المقتضى. الآن أشك، انتهت قراءته، توقف عن القراءة لأنه انتهى ورده وانقضى استعداد أو ما في هذه الجلسة من استعداد للبقاء والإدامة أو لا، ما قطع القراءة بعده لأن الاستعداد ما انتهى ولم يختم ورده ولا زالت هناك بقية، هذا من الشك في المقتضي. نقول على التقديرين في مثل هذا بعد ما صورنا المثال لعده واحدا بسبب وحدة الداعي الذي دعاه إلى الانشغال بالعمل، مدام عدة واحدا يجري الاستصحاب في الفرضين. طبعا في الأول يجري عند المصنف، الثاني يعني ما كان من قبيل الشك في المقتضي يجري عند من يقول بالجريان عند الشك في المقتضي، فهذا لا تغفل عنه. هذا كله لو فرضنا هذه القراءة أمرا واحدا صدر بداع واحد، وأما لو فرض التكلم أو قراءة القرآن قد صدر من الشخص بداع واحد مثل كلام في مجلس واحد أو خطبة على منبر، أو صدر منه متكررا وبدواعي مختلفة، صعد المنبر مرة ونزل، صعد مرة أخرى ونزل، صعد أول مرة كلم جماعة يتوجهون مثلا إلى الحج، صعد مرة ثانية كلم آخرين يتوجهون إلى القتال، وهكذا. ثم بعد ذلك يعني بعد الخطبة، بعد تمام الخطبة الأولى بالداعي الواحد أو تمام الخطب المتعددة المنفصل بعضه عن بعض بالدواعي المختلفة، شك في أنه لا زال على صفة التكلم أو لا. ما معنى أن يشك حينئذ في أنه لا زال على صفة التكلم؟ والخطبة الأولى انتهت، الخطب المتعددة في الفرض الآخر كل واحد صعد ألقاها وانتهت ونزل. معنى الشك أنه لا زال على صفة التكلم أنه بعد فراغه من الخطبة الأولى ونزوله صعد مرة أخرى لكلام آخر، أو بعد هذه المجالس المتعددة المنابر المتعددة مع أهل الحج وأهل القتال وأمثالهما يشك، صعد مرة رابعة مثلا، لأنه قلت أمثالهما يعني منبر ثالث على الأقل، يشك صعد مرة رابعة ليلقي درسا في الأحكام الشرعية على عامة الناس أو على أهل السوق القريب، يفقههم في أحكام البيع والشراء وذا المكاسب. فإذا كان كذلك فالأصل هنا عدم حدوث تكلم زائد على المتيقن. شو المتيقن في الفرض الأول؟ خطبة واحدة. المتيقن في الفرض الثاني مثلا ثلاث خطب مع أهل الحج ومع المجاهدين ومع أهل السوق أو غيرهم، وكل واحدة كلام مستقل، والشك في صعوده المنبر مرة أخرى شك في حدوث كلام آخر جديد مستقل. لذلك كان الأصل عدمه، فإن التكلم بداع واحد أو بدواعي متعددة في الفرضين والمثالين انتهى، والشك هو كما قلت في تجدد كلام لمرة أخرى ووجود فرد آخر عرفي واحد من الكلام. الأصل عدم حدوث هذا الفرد الجديد. الفرد لا يجي فيه الأصل لاستصحاب البقاء لأنه فرد مشكوك أصل الحدوث لا مشكوك البقاء، ليس بقاء لفرد سابق، هو فرد جديد. الكل أيضا لا يجي فيه الاستصحاب، تقول كلي التكلم حصل بالخطبة الأولى، والآن نشك هل لا زال كلي التكلم باقيا أو ارتفع للشك في أنه أحدث كلاما آخر، كل هذا مقابل كل القسم الثالث، بل لعله أسوأ أقسام الثالث، لأنه عادة يكون بين الكلامين فصل لا يحدث الثاني لو حدث مقارنا للأول بل بفصل، وهذا الذي أصلا لم يطرحوه في الأقسام. كما رأيت الأقسام ماذا كانت؟ تبدل بلا فصل يعني، أو حدوث فرد مستقل مقارنا لارتفاع الأول، كأنه من جهة أن ما كان فيه فصل واضح أن الاستصحاب لا يجري فيه، ما كان انتهى قطعا وخلصنا، الآن نشك من جديد حدث كلي جديد في فرد جديد أو لا. وهذه المواد التي فيها هذا الفصل واضح أنه لا يجري، وحتى لو شككنا أنه بلا فصل، ها مثلا الذاهبون إلى الحاج جالسون هنا، وقف المنبر توجه إليهم، آخرون يسمعون لكنهم غير مقصودين لا يتوجه إليه، فرغ من هنا مباشرة أدار وجهه وبدأ بخطبة أخرى للآخرين مثلا، لو شككنا هكذا. طيب في أحسن الأحوال يكون من الشك في حدوث كل جديد في فرد آخر مقارن حدوثه لارتفاع الأول، وهذا هو القسم الذي قلنا فيه بعدم الجريان. فالكلي أيضا لا يجي فيه الاستصحاب. هذا مثال. مثال آخر: دم الحيض. وإذا سال دم الحيض ثم شك في بقاء سيلانه وارتفاعه، وقلنا يجري الاستصحاب لأن دم الحيض من أول إلى آخر يعد أمرا واحدا مستمرا، طيب علم حدوثه وشك في بقائه، والشك في بقائه الاعتبار وباعتبار تدرجه هو من جهة الشك في أنه حصل جزءه الأخير وانتهى أو لم يحصل بعده فما زال باقيا، كما قلنا في التدريجيات في الزمان نفسه عند لحاظه واحدا. هذا الفرد لم يذكر المصنف، ها؟ هذا فهمت كأنه وحدته مما تقدم، أنه هذا لعله القدر متيقن مما يمكن فرضه واحدا مستمرا ما دام متصلا، فشك انقطع الآخر وانتهى أو لا، لا زال متصلا. وذكر ما لو علم أو علم انقطاع دم الحائض، علم انقطاع الدم مثلا جاء ثلاثة أيام مثلا وانقطع، علم انقطاعه واحتمل عوده ثانية في زمان يحكم على فيه على المجموع بالحيضية، مثل انه انقطع يوم او اثنين وعاد قبل 10 أيام، قبل مضي 10 أيام عاد في ضمن العشرة وعاد 3 أيام أخرى أو 4 أيام، يعني المجموع أيضا لم يتجاوز 10 مثلا، حتى لا ندخل في فرض التجاوز وأيه حيض وأيه ليس بحيض، كله لم يتجاوز 10. لو احتملنا أنه عاد مرة ثانية 3 أيام أخرى أو 4 أيام أخرى مع فاصل يوم أو اثنين، المجموع لا يتجاوز 10. هنا قال أيضا إنه يمكن إجراء استصحاب بقائه. ليش؟ لأن الخارج أولا 3 أيام مع العائد بعد يومين انقطاع من الثلاثة الأخرى، لو كان هناك عائد، لأنه فرض أنه العائد مشكوك شككنا في عودة، لو كان عائد من هذا القبيل يعد دما واحدا خارجا بسبب واحد، كيف في المثال السابق قراءة واحدة بسبب واحد داعي واحد انه لأداء الورد اليومي، خروج هذا الدم بهذا الشكل لو فرضنا حصل هذا 3 أيام انقطع يومين عاد 3 أيام، هذا يخرج بأي سبب؟ بسبب واحد هو الحيض الشهري، ما تقتضيه طبيعة المرأة من قذف رحمها الدم كل شهر في مثل هذه المدة، يعني فيما لا يتجاوز 10 أيام الذي هو حيضها الواحد الشهري، ها؟ هذا سبب واحد. غايته أنه من الشك في المقتضي. ليش؟ لأن مرجعه إلى الشك في مقدار استعداد الرحم لقذف الدم، هل فيها استعداد لقذفه 3 لما انقطع يومين خلاص انقطع حتى بعد ذلك وما عاد، أو لا فيها استعداد لقذفه 6 أيام 3 أولا مع 3 لاحقة معدودة معها واحدا راح حيضا واحدا، ها؟ يعني مثل حيوان دخل الدار وعلمنا بوجوده فيها بعد أسبوع شككنا في بقائه من أي جهة، من جهة اقتضاء هذا مات أو لا، ما أدري كم استعداده للبقاء. ستقول للحيوانات معلومة الاستعداد، يعني مثلا إذا كلب مثلا 10 سنين، إذا حصان 15 مثلا، إذا فيل 70، إذا بقى ساعة ونص أو ساعتين إلا ربع، يقولون تعيش بالساعات. ليس هكذا. هو أفرض هو فيل وعرفت أنه فيل، والفيل يعيش 100 سنة عادة. طيب بعد مضي 100 سنة شككته، أنا فيلت أكثر من الفيل وعشت أكثر من 100 سنة، فبعد 100 سنة شككته. شكي من أي جهة؟ مات أو لا؟ هذا من هذا القبيل. مات لا لا، ليش مات؟ مو أنه طرأ عليه ما يقتله ويميته، مات بمعنى انطفأت شمعته، انقضى عمره، انتهى استعداده للحياة، خلاص. هذا من هذا القبيل. حاضت دما وعلم أنه حيض لأن 3 أيام أتى ثم انقطع، هل عاد بعد يوم أو 2 في 10 3 أخرى بحيث يصير المجموع 6 أيام حيضا واحدا أو لا؟ من أي جهة الشك؟ اقتضاء واستعداد الرحم لقطف الدم هذه المرة الواحدة الشهرية المسمات حيضها وعادتها. كم استعداده لذلك؟ أن يقذف 3 أيام أو يدفعه ل6 أيام ولو مع انقطاع في الوسط؟ شك في المقتضي. وهذا ليس بمانع إلا بناء على أن الاستصحاب لا يجري في موارد الشك في المقتضي، فعند من يقول به يجري. المقصود أنه من الجهات الأخرى التدرج وعدم وحدة الموضوع المستصحب وأمثال ذلك لا مانع، يمكن عده واحدة. مثال ثالث: ما لو شكت المرأة في حصول اليأس وعدمه، يعني كانت ترى إلى الآن إلى هذا العمر كل شهر، الآن شكت بعد آخر مرة جاءها الدم، شكت دخلت في زمان اليأس أو لا، ثم رأت بعد ذلك الدم مرة أخرى في شهر جديد، فطبيعي تشك أنه حائض أو لا. ليش؟ من الشك في اليأس. إذا كانت غير يائسة فهذا حائض كما كان في الشهور السابقة، أما إذا كانت بلغت اليأس فهذا ليس بحيض. هنا يمكن أيضا دعوى جريان استصحاب من باب، كيف قلنا في الذي تقطع عاد في الشهر الواحد في العادة الشهرية الواحدة، إنه دم واحد لأن سببه واحد. هنا يمكن قول بمثله مع اختلاف السبب، هناك السبب الواحد اقتضاء طبيعة الرحم للقذف في الشهر، هنا اقتضاء الطبيعة لقذف الدم مدة من العمر كل شهر مرة، التي قد تكون هذه المدة إلى حين انتهت من الدم الأخير، وقد تكون لازال فيها بقية تشمل هذا الشهر الجديد. غايته كما في ذاك أنه شك في المقتضي، هل في هذه المرة في هذه المرأة اقتضاء أن يقذف رحمها الدم كل شهر إلى هذا السن أيضا، أو أنه انتهى هذا الاقتضاء بانتهاء المرة الأخيرة فيستصحب بقاء الحيض الذي هو دم واحد في عمرها كلها في كل شهورها لوحدة سببه؟ هذا ليس بوضوح ذاك، لكن يمكن، ولذلك قد نقول هذا من موارد الالتباس التي أشار إليها في آخر كلامه. وكما قلت من الشك في المقتضي فيجري عند من يقول به في المقتضي. وعلى هذا فحاصل وجه جريان الاستصحاب هو ملاحظة هذه الوجودات المتعددة وجودا شيئا واحدا مستمرا، ليكون الشك في استمرار الأمر الواحد فيكون شكا في البقاء الذي هو موضوع أدلة الاستصحاب ومحل جريانه. وأما لو لوحظت هذه الأجزاء والوجودات كل منها أمرا مستقلا، هذه كلمة كل منها بدل عن هذه الأجزاء، لوحظت هذه الأجزاء كل منها لوحظت أمرا مستقلا، بأن يقال مثلا سيلان الدم في الأيام الأولى موجود مستقل، عوده بعد الانقطاع موجود مستقل، هذا في المثال الأوسط. ولو حتى كان العود في ضمن العشرة، أو في المثال الأخير سيلانه في شهر وجود، سيلانه في شهر آخر فرد آخر وهكذا، فحينئذ لا يجزئ استصحاب، لأن ما كان من الفرد والوجود علم ارتفاعه، والوجود في الزمان الثاني اللي هو المشكوك فيه هو لو كان فهو حادث مستقل ووجود مباين للموجود السابق وليس بقاء له، والشك في أصل حدوثه في الأصل عدمه. منشأ اختلاف العلماء حيث بعضهم يجري الاستصحاب في بعض هذه الموارد وبعضهم لا يجري، هو اختلاف أنظارهم كما أشرت في أول الكلام. واحد يبني على لحاظه واحدا بحيث وحدة السبب أو الداعي فيجري الاستصحاب، وآخر يبني على لحاظه متعددا كأن الداعي هنا لا يكفي عنده لا يوحد مثلا فلا يجري الاستصحاب. هنا يقول مصنف الإنصاف أن الموارد مختلفة، بعضها تكون الوحدة فيه واضحة مثل المثال الأول مثال التكلم أو قراءة القرآن، وبعضها يكون الواضح فيه عدم الوحدة مثل مثال التكلم في مجلسين أو المقابل للتكلم في مجلس ومنبر واحد اللي ذكرناه، أنه انتهى التكلم في خطبة أولى في منبر أول أنا أشك في حدوث الثاني، أو في خطبات متعددة خطب متعددة ومنابر متعددة وأنا أشك في حدوث فرد جديد رابع أو خامس مثلاً. هناك الوحدة واضحة العدم والتعدد هو الظاهر، ففي الأول وحدة واضحة وجريان استصحاب، وفي الثاني تعدد واضح وجازم بعدم جريان الاستصحاب، وفي ثالث يلتبس الحال ولا يحرز أنه من الواحد أو المتعدد، مثل هذا الأخير تبع الدم في كل شهر، هذا قد يقول قائل قياسا على مثل الدم في الشهر الواحد إنه بسبب واحد فيكون دما واحدا، قد يقول قائل ليس هكذا، كل شهر دم نعم، أما كل العمر دم واحد من جهة وحدة اقتضاء السبب الطبيعي هذا ليس كذلك. طيب في مورد الوضوح الوحدة قلنا بالجريان، في مورد وضوح التعدد قلنا بالعدم، في مورد التباس الأمر وعدم الوضوح ماذا نصنع؟ بحسب الظاهر يكون مقتضى القاعدة عدم جريان الاستصحاب، وذلك لأن مجراه هو الشك في البقاء، والشك في البقاء كما لعلنا أوضحناه أكثر من مرة متوقف على إحراز الوحدة. إذا كان الموجود لاحقا مع الموجود سابقا شيئا واحدا فهو بقاء له، والشك فيه شك في البقاء، أما إذا كان متعددا فلا، إذا لم نحرز الوحدة لا نحرز أنه شك في البقاء فلا يحرز موضوع الاستصحاب ومورده، فلا يمكن فيه التمسك بالاستصحاب. هنا عندما يلتبس الحال لا نحرز هذا المعنى، واحد ليكون شكا في البقاء، أو متعدد ليكون شكا في حدوث فرد جديد، فلا يجي فيه استصحاب البقاء، لا نستطيع أن نتمسك بدليل الاستصحاب، فيجري فيه أصالة عدم حدوثه، مشكوك الحدوث، وهو لو وهو حادث لو حدث يكون مسبوقا بالعدم، فيستصحب عدمه قبل حدوثه. قال: ثم إن الرابط الموجب لعد المجموع أمرا واحدة موقولة إلى العرف، فإن المشتغل بقراءة القرآن لداعين يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي، جميع القراءة، كل الآيات، كل الأبعاد التي قرأتها بداعي أداء الورد اليومي أو حق الميت أو الواجب العرفي أو أي شيء، يعد كله أمرا واحد. فإذا شك في بقاء اشتغاله بالقراءة في زمانين، ومرة لأجل الشك في حدوث الصارف، يعني بعد ما انقضى الداعي لازال في الربع الساعة الأولى، لكن هل صرفه شيء أو لا، ومرة لأجل الشك في المقتضى أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي، ها سأفرض أنه أعرف أنها نصف ساعة لكن قريبا من مضي نصف ساعة شككته، ويمكن أن أفرضه لا أعرف أنه هذا كم يقرأ كل يوم، طرقت الباب فقيل لي زيد منشغل بقراءة ورده اليومي من القرآن، قلت إذن أنتظره في الخارج حتى يفرغ، انتظرته نصف ساعة تقريبا حتى مللت، فقلت أطرق الباب مرة ثانية لكن شككت لعله ما فرغ بعد، لماذا؟ ما منشأ الشك؟ أنا لا أعرف هل ورده اليومي وسببية أداء الورد تقتضي القراءة عنده كل يوم نص ساعة فقد انتهى الآن أو أكثر أو أقل، ما أدري، هذا من باب الشك في المقتضي. أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل بقاؤه واحد، لأنه أما لو تكلم لداع وخلص أو لدواع وانتهت كلها ثم شك في بقائه، شك في بقاء على صفة التكلم لداع آخر، تكلمت داعي وعظ المجاهدين الذاهبين إلى القتال، الآن يشك في أنه أحدث كلاما آخر بداعي توجيه الحجاج مثلا، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقع لأنه كلام جديد، هذا المثال الثاني. وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض، حيض ثلاثة أيام انقطع، شك في عودة في زمان يحكم عليه بالحيضية يعني ضمن العشرة، شك عاد هكذا أو لا أم لا، فيمكن إجراء الاستصحاب نظرا إلى أن الشك في اقتضاء سهنا طبيعتها أو الطبيعة، طبيعتها يعني لعل المرأة المعروفة من المقام، لقذف الرحم يعني رحمها الدم في أي مقدار من الزمان، في ثلاثة أيام بس أو أكثر، واضح؟ كما قلت لك غايته أنه من الشك في المقام، فالأصل عدم انقطاعه بقاؤه، لكن عند من يقول بجرانه في الشك في المقتضي. وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم في شهر جديد، فإنه قد يقال قد، شوف ما جزم هنا، في الأول جزم في الثاني قال وكذا، في الأول ظاهر كلامه الجزم، فإن المشتغل بقراءة القرآن لداعين خصوصا إذا قرأت الكلام مثل ما أنا أقرأه الآن، ما فيه جزم واضح. على كل ليس في الألفاظ ما يدل على خلاف الجزم، لكن هنا قال فإنه قد يقال، ولعل هو المورد الذي أشار إليه بالالتباس. باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض كما في السابق، لكن ذاك في الشهر واحد، هنا في كل شهر، ذاك في العشرة، في ضمن العشرة من الشهر الواحد كم تقذف الطبيعة؟ 3-6، هنا في كل شهر من سن عدم اليأس كم شهران، أو حتى نسهل الحساب كم سنتان، كم مرتان انتهت مراتها واقتضاؤه بالمرة السابقة أو لازال هناك. وحاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر الذي عددناه واحدا لوحدة السبب لوحظ حادثا مستقلا، فالأصل عدم الزائد المشكوك الحدوث على المتيقن، والأصل عدم حدوث سببه والتكلم الثاني بداع آخر بسبب آخر، نشك حدث أو لا، الأصل عدم حدوثه وعدم حدوث سببه أيضا. هل حدث لي سبب آخر مثل مخاطبة الحجيج لصعود المنبر؟ الأصل عدم. ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة، على الأول يجري على الثاني لا يجري. والإنصاف وضوح الوحدة في بعض الموارد، فليس للعلماء أن يختلفوا في الجريان هنا لا يناسب، بل عندي والطبعة طبعتك مثل طبعتي صحيح، بقية الإخوان لعادة يحضرون أيضا طبعتهم مثل هذه، محرك لفظ العدم بالضم وعدمها في بعض، هذا عدمه على أي شيء، على أي شيء تعطفه؟ على وضوح والإنصاف، وضوح الوحدة وعدمه، والإنصاف وعدمها يعني شو؟ عدم الوحدة، أو فلنقل هكذا أفضل، وعدمها ووضوح عدمها، هذا موردان متشخصان في بعض آخر، والتباس الأمر في ثالث، والله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر، والحمد لله رب العالمين.